بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر الكلام على بلوغ المرام للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب إزالة النجاسة وبيانها، أي بيان النجاسة ومطهراتها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: فقال لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. قال الشارح: فيه النهي عن تخليل الخمر، فإن خللها لم تحل ولم تطهر بأي علاج كان، وإن تخللت بنفسها طهرت وحلت.
نعم، يبقى الخمر إن تخللت بفعل فاعل وبوضع مواد أو كذا فإن الحكم لا يتغير فلا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا. لكن إن تخللت بنفسها طهرت، وهذا ما يسمى بالاستحالة، استحالة شيء من إلى. فإذا استحالت بنفسها ولم تعد خمرا، بمعنى لم تعد مسكرة، صارت طاهرة، لأن العلة فيها الإسكار. فإذا تخللت ووحدها ذهبت هذه العلة صارت حلالا. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن هذه النجاسة نجاسة الخمر اختلف العلماء أنه جعله في باب إزالة النجاسة وبيان النجاسة. هذه الخمر اختلف العلماء هل نجاستها نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، على قولين. أرجحهما أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مناديا ينادي في الناس على إن الخمر قد حرمت، وأخرج الناس الخمر وراقوها في الشوارع والطرقات، ولا شك أن الناس كانوا يخوضون فيها حتى صار الناس يخوضون فيها، ولو كانت نجسة نجاسة حسية لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. قال الشارح: فيه دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
خرج بذلك لحوم الحمر الإنسية، لحوم الحمر الوحشية لأنها صيد، أما لحوم الحمر الأهلية اللي هي الإنسية فهذه محرمة ونجسة. نعم.
وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر، واستدل بعضهم بقوله: فإنها رجس أي نجس.
نعم. لكن هل هذا قاعدة عامة؟ يقول استدل بهذين الحديثين على أو استدل بهذين الحديثين مبني على أن تحريم من لازمه التنجيس، والصحيح أن التنجيس من لازمه التحريم، لكن ليس من لازم التحريم التنجيس. فقد يكون هناك محرم وهو نجس، وقد يكون هناك المحرم وليس بنجس. فمثلا الأنصاب، الأزلام، هذه كلها من المحرمات وليست نجسة نجاسة حسية، إنما نجاستها معنوية، هذه نجاسة معنوية رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا لعلكم تفلحون. هذه نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ولهذا في الثلاثة عدا الخمر متفق على نجاستها معنوية. فلما اختلفوا في الخمر كان الراجح أن الخمر نجاستها معنوية بدلالة الاقتران، أن الله عز وجل جمع بين الخمر وبين الميسر والأنصاب والأزلام بحكم واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى: فإنها رجس. فلو كانت هذه نجسة نجاسة حسية لقلنا الخمر نجاستها حسية، لكن لما كانت نجاستها نجاسة معنوية فإن الخمر لم يختص بالحكم وحده هنا، وإنما اختص بالحكم من مع سائر ما ذكر في هذا، وهو ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، وهذا أيضا فيها تفصيل. هذا الاقتران بإطلاق يدل على الاشتراك في الحكم أو قد يختلف، والصحيح أنه يرجع في ذلك إلى الدليل، فتارة يكون الاقتران دليلا على الاشتراك، وتارة يكون يحصل اختصاص لبعض هذه الأنواع بالدليل الآخر، بالدليل الآخر الذي دل على أن هذا المفرد يغير حكم من اقترن معه. لكن القاعدة أنه يلزم من أن يكون يلزم أن يكون كل نجس محرما وليس كل محرم يكون نجسا، فهناك المحرمات كثيرة جدا ومع ذلك ليست بإيه بنجسة. نعم.
قال المصنف وعن عمرو بن خالد،
لكن الدليل على أن نجاسة الحمر الأهلية ليس هو التحريم فقط، ألا إن الله رسول الله نهاكم عن لحوم الحمر الأهلية في النارجس، البيان هنا في النارجس، والبيان الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، أمر بها وكسر الأواني، لكن لما استثنوا من ذلك قال يا رسول الله في الأواني وكذا أفلا نغسلها؟ قال أغسلوا، واستثنى ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بكسرها. نعم.
قال المصنف عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال فيه قال الشارح فيه دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.
نعم، لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، فلعاب الإبل والبقر والغنم بل بول ما يؤكل لحمه طاهر فضلا عن لعابه، لما دل دليل على ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشرب الناس من أبوالها وألبانها، فدل هذا على طهارة الأبوال لأن النجس ما يشرب، فما بالنا بلعابها. نعم. أما غير ما يؤكل لحمه كالحمر والبغال أو كذا فلعابها طاهر أم لا؟ فلعابها طاهر، الصحيح أيضا أنها طاهر لأن داخل فيه الطوافين، فما كان فيه علة التطواف هذه فهي أيضا طاهرة كالحمر والبغال، لأن المسلمين ما زالوا يخلطون هذه الأشياء ويركبونها، ومعلوم أن أنه لا أحد يتنزه عن ممارسة اللعاب أو كذا، ومع ذلك لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من هذا، فدل هذا على أن أيضا لعاب هذه الأشياء المخالطة وكذلك لعاب السباع وغير ذلك كل هذه طاهرة إن شاء الله. نعم. فما كان في علة الطواف طاهرة، وما لم يكن في علة الطواف أيضا أخرى فهي طاهرة كذلك من جهة اللعاب، من جهة اللعاب، لكن إذا ماتت هذه الأشياء صارت لحومها نجسة وصارت من النجسات. نعم.
قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم
نعم لا ما لا يؤكل لحمه بالنسبة لبوله وروثه هذا نجس، لا يستثنى إلا بول ما يؤكل لحمه وروثه. نعم. اللي هو البول يعني ولا لو تحول لو استحال الى تراب خلاص، لكن لو العين موجوده نحيها لا تصلي عليه، لكن لو طلعت الشمس وكذا ونزل مطر المهم انها استحال وصارت ترابا بعد ذلك ما فيش كده. نعم. نجس بول ماله كله نجس، حمار البغل. نعم.
وانا عائشه رضي الله عنها
نعم بيع النجسات ما يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع المحرم ولا النجس. نعم. وكما قلنا كل نجس محرم، فلا يجوز حتى السماد والكلام هذا ما يجوز بيعها، اللي هي السماد اللي هي نجسة. أما إذا بقى استحالت أو إذا على جواب أشياء حتى إنها لم تعد فيها نجاسة يعني خالطوها بأشياء كثيرة جدا والنجاسة هذه قليلة تتلاشى فهذا لا بأس به. نعم. لكن لا يجوز بيع النجس لأنه محرم ولا يجوز بيع المحرم. نعم. الحمير وليه هنا بيعها نفسها ولا بيع الأبوال؟ وما الإشكال؟ وما إشكال لأنها طاهرة في حال الحياة، صحيح أنها طاهرة في حال الحياة. نعم. ولهذا ما زال المسلمين يركبونها ويقتنونها، وهذه لا تكون إلا ببيع وشراء، عمل المسلمين على. نعم. من الإبل نهي عن صرف مرض الإبل أو معاطن الإبل لا يجوز الصلاة فيه، مرابض الغنم يجوز الصلاة فيه، ممنوع الصلاة فيه، لكن ليس عائدا هذا لنجاسته، ليس العلة النجاسة. نعم.
قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها
وبالتالي تصلي إلى البعير، أنت تصلي إلى البعير تتخذه سترة، فليس الأمر راجع إلى البعير بجسده وكذا، نعم، لكن هذه المعاطل قد تكون محضرة الشياطين، قد يكون لعلة أخرى، نعم. أما البعير ذاته فإنك تصلي عليه وتصلي إليه، نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول
ومثل الأمر بالوضوء من أكل لحمه، هذا ليس معنانا لحمه نجس ولا مشروع أكله، هذه كلها لعلة أخرى، نعم، هذه تعبدية، نعم. في ماذا؟ من أقول لك العلة هذه قد يكون محضر الشياطين، قد يكون لأشياء أخرى، الله أعلم، الغالب أنها علة تعبدية، نعم.
قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفضل،
والنبي قد أمر لما قام نمع الصلاة بالليل وأصحابه أمر بالانتقال من هذا المكان، وقال محضر الشياطين أو تأويل الشياطين، فالإبل قد يكون من هذا الباب أيضا، نعم، وأظن قد جاء نص في هذا.
ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال الشارح فيه دليل على مشروعية غسل المني وفركه يابسا وحته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة.
فالصحيح أن المني طاهر، والدليل على ذلك أن عائشة كانت تكتفي بفركه إن كان يابسا، ولو كان نجسا لوجب غسله على كل حال، نعم، ولأنه مما خلق منه الإنسان. ولهذا المناظرة التي جرت بين رجل يجادل رجلا في مسألة المني فقال أنا أجادل في أن هذا طاهر ويأبى إلا أن يكون نجسا، يعني هو يجادلنا على أنه نجس، أن أصله نجس، نعم نعم. الفرك من باب النظافة، يفرك المني من باب النظافة، نعم.
قال المصنف عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، نعم.
قال الشارح فيه دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكل الطعام، كما قال قتادة راوي هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا، أي إذا حصل لهم الاغتثاء بغير اللبن غسلا. والأكثر على أن بول الصبي نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره،
نعم. إذن هذا دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجريء، لكن ما لم يأكل ما لم يطعم، كما فسر بذلك الراوي قتادة، ما لم يطعم، فإن طعم استوى في ذلك، أي في النجاسة والطهارة منها، فيكون بول الغلام كبول الجارية يجب غسله. أما قبل أن يأكل الطعام فورد في الشرع تخفيف الطهار، يبقى خفف في طهارته، ولأن النجاسة موجودة لكن خفف في طهارته، فيكتفى بالرش في ذلك. وتبقى لو غسلت ما في إشكال، لكن الكلام هل يلزمك الغسل؟ لا، ما يلزمك الغسل، فيكتفى بذلك في الرش والنضح وغير ذلك، كما جاء في الصحيحين لما أتت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام الله لم يأكل الطعام، فبال على حجره صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية إذا لم يطعم، لأنه جاء النص لم يطعم، أما إذا طعم خلاص صار الجميع واحد. وطعم يعني ليس معناه طعم فقطنا واستقل بالطعام عن اللبن، لا، يعني أكل، فإذا أكل ولو بقي يربع فإن الحكم يتغير، طالما أنه أكل الطعام وأكل، يعني صار له أكل، بخلاف مثلا ما تضع على لسان الشيء فيبتلعه فتقول هذا أكل، لا، هذا قد يحصل من أصغر ما يكون، لكن المراد أنه صار يأكل، صارت له شهوة في هذا الأكل وصار يأكل ولو أكل قليل، ولو أكل قليل كما يوضع له مثلا شيء من بعض المواد، بعض البيض غير ذلك، فلو أكل ولو قليلا هنا يقال أكل الطعام، أكل الطعام، وليس بلازم أن يستقل بهذا الطعام ويكتفي به عن اللبن. نعم.
قال المصنف: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال الشارح: فيه دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته.
نعم، ولهذا ما ورد أن العلماء اختلفوا في نجاسة الدم ليس في دم الحيض، دم الحيض إجماع على أن دم الحيض نجس، في دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته. أما دم الاستحاضة ودم العرق فهو طاهر، لأن هذا مثل الدماء العادية التي تخرج، فتأخذ الحكم يعني الآخر. أما دم الحيض فهذا نجس، لأن النبي قال: تحط ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه أو تقرصه، فمعناه أنه نجس. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال النضح، وإنما النضح والقرض والحت. نعم، ثم تصلي فيه ولو بقي أثره، كما جاء في الحديث الآخر وإن كان فيه ضعف: ولا يضرك أثره، أي لو بقي أثر اللون، طالما أنها غسلت الثوب وقرصته وحتته فإنه لا يضر الإيه؟ الأثر. نعم.
قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
أخرجه فلم يذهب الدم يعني لونه. نعم.
أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
نعم.
قال الشارح: هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه.
خولة بنت يسار، لا خولة بنت حكيم. نعم.
قال: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. فيستفاد من مجموع هذه الأحاديث المبالغة في إزالة دم الحيض.
ولقد كنت أحيض عند رسول الله 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، ليس معناه الدم فيه، لكن معنى أنك كانت تحيض وتلبس الثياب ولا يصيب الثوب الدم، ومع ذلك تصلي فيه ولا إشكال في ذلك. نعم، أو لا تغسله.
وأنه لا يضر أثره بعد غسله، واستحباب تغيير أثره بصفرة ونحوها، وعدم وجوب غسل جميع الثوب وطهارة عرق الحائض.
عرق الحائض وطهارة عرق الحائض، فالحائض عرق ولا إشكال فيه. ليه؟ العرق معروف ان الحائض ما تنفك عن العرق، ومع ذلك النبي امر بغسل الدم لا بغسل العرق. ولو كان عرق المرأة نجسا لأمرت بغسله اذا صاب العرق، ويبقى من باب اولى ما اصاب بدنها من ماء فغسلها اذا غسلت كذا اذا كذا هذا يكون ايه محرما، يكون ممنوعا، ومع ذلك لا، ان ما زالت النساء يطبخن يغسلن يفعلن ما يفعلن، ومع ذلك ما قال أحد ولا جاء نص بأن المرأة المائعات إذا أصاب مائعات فإنها يجب أن تغسل الأشياء من مماستها لهذه المائعات. نعم. ولا تباشر الحائض، الحائض فقط نجاستها في هذا الدم، أما نومها في لحاف، أما لباسها لثياب، أما مخالطة بدنها لبدن زوجها، أما كل هذا على الإباحة ولا إشكال فيه. نعم، نقف عند الوضوء. ليس إيه؟
قال ليس المراد انتقاص ما يوضع في الزمن والخداع، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئه إليه ويتطلع إليه ويقرب أو يطيح أو يشير إليه، فهذا الذي يطلق عليه أنه يأسر الطعام. قال ابن القيم إنما يدور حكم النطق إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به.
نعم. نعم يعني التروك في ايه في ايه يعمل ايه تركه على وجه التعبد، ما تركه نبي متعبدا به الله عز وجل نتركه. نعم ليس الترك الجبلي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك اكل لحم الضب وقال لست أحرمه، فليس كل ما تركه النبي يكون محرما. هناك الترك الطبعي جبلي وهناك الترك الشرعي، ما تركه تركا شرعيا تعبد الله عز وجل به يجب ترك. نعم إذا كان محرما أو إذا كان على وجه الكراهة فهو مكروه على حسب يعني درجة هذا المسروق، إما محرم وإما مكروه. نعم اللبن الصناعي لا اللبن يأخذ حكم اللبن.